بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا هذا الدرس إن شاء الله تعالى سيستمر في هذا الكتاب الذي هو فن التجويد من أوله إلى آخره حتى نكمله إن شاء الله. الفصل الأول، هذا الكتاب يحتوي على عدة فصول، وإن شاء الله تعالى ما سنطول فيه. الذي قد درس ويفهم بعض أمور التجويد ستكون لديه هذه الأمور سهلة إن شاء الله. قال: تعريف علم التجويد. قال المؤلف: تعريف علم التجويد هو في اللغة التحسين، وفي اصطلاح الغراء تلاوة القرآن الكريم بإعطاء كل حرف حقه كما سيأتي. بإعطاء كل حرف حقه كما سيأتي. قوله بإعطاء كل حرف حقه ينبغي أن يزيد ومستحقه أيضا. وماذا؟ ومستحقه، لأن الحرف له حق وله مستحق. حق ومستحق. حق الحرف من الصفات اللازمة، حق الحرف صفات لازمة فيه. مستحق الحرف الصفات العارضة التي تعترضه. إذن الحرف إما أن يكون له حق أو مستحق. الحق ماذا؟ هو أنه فيه صفة، صفة لازمة، مثل صفة الجهر أو الهمس أو الشدة أو الاستعلاء أو الاستفال. هذا لا ينفك عنه الحرف، لابد يأخذ صفة، خمس صفات على أقل شيء من ماذا؟ من الصفات التي ستأتي. مستحق الحرف هناك أشياء تطرأ عليه، هناك أشياء تطرأ عليه بسبب مجاورته لحروف أخرى، وهذا يسمونه ماذا؟ مستحق الحرف، كما سيأتي في مسألة المدود. المدود يعني هل هذا الحرف يمد أم لا يمد؟ يعني قد يمد وقد لا يمد على حسب ماذا؟ ما سيأتي. الإظهار، هل هذا الحرف يظهر أم لا يظهر؟ الإدغام كذلك. يعني ليس صفة لازمة فيه لا تنفك عنها، لكن هذه تعترضه في بعض الأحيان إذا وجد السبب. ولهذا المؤلف هنا قال بإعطاء كل حرف حقه. قلنا يزيد، كان عليه أن يزيد ماذا؟ ومستحقه. قال: وطريقة الأخذ به التلقي من أفواه العارفين بطرق القراءة. يعني كيف يتلقى القرآن؟ يتلقى بالأخذ من أفواه العارفين. هذه طريقة الأخذ قديما وحديثا، أي لا يستطيع أحد أن يقرأ القراءة الصحيحة إلا بإيش؟ بالأخذ، بعد أن يسمع ممن أجاد القرآن ويقرأ عليه، هنا يجيد ماذا؟ القرآن. وهذا علم مشهور، وهو الأخذ على أفواه المجودين، سلسلة إسنادية متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. موضوعه وثمرته. موضوعه الكلمات القرآنية وثمرته صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى ونيل الأجر والثواب. يعني عن ماذا يتحدث هذا الفن، فن التجويد؟ يقول عن الكلمات القرآنية، عن الكلمات القرآنية. هذا موضوع هذا الفن، ما يخرج عن كلمات القرآن، يعني ليس له تعلق بالحديث النبوي وأحكام الحديث النبوي، وليس له تعلق بالإعراب، إعراب الكلمات، وإنما المراد الكلمات القرآنية، أي نطق الأحرف، كيف تنطق الأحرف في القرآن. ما هي ثمرته هذا الفن لما تتعلمه؟ صون اللسان عن الخطأ، كيف تصون لسانك عن الخطأ في القرآن. وسيأتي أن الخطأ وهو ما يسمى عند العلماء باللحلة، ينقسم إلى قسمين: لحن جلي ولحن ماذا؟ خفي. جلي أي واضح، وخفي أي لا يظهر إلا على العارفين، يعرفون أن هذا القارئ ما أحسن في قراءته، لم يحسن في قراءته، في بعض يعني أشياء دقيقة تكون في الكلمة، بعض الناس ربما ما يركز يقول هذا تمام، لكن العارف المجود يقول هذا أخطأ في نطق هذه الكلمة، أخطأ في نطق هذه الكلمة. حكم تعلمه: الوجوب على كل قارئ من مسلم ومسلمة. قوله الوجوب أي من حيث الناحية العملية، من حيث الناحية العملية أي من حيث التطبيق، يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينطق القرآن كما أنزل، من حيث الناحية العملية يعني الأداء، كيف تؤدي القرآن؟ يجب علي وعليك أننا نقرأ القرآن صحيحا، لا نكسر فيه إلا لمن لم يستطع، أي أنه لا يستطيع أن يقرأ يشق عليه، هذا قد عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما دمت أستطيع أن أنطق الكلمة أو الحرف نطقا صحيحا يجب علي أن أتعلم هذا الفن. فتعلمه من الناحية العلمية يكون فرض كفاية، ومن الناحية العملية يكون فرض ماذا؟ فرض واجب، لأن الله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا، وهذا أمر، رتل والترتيل معناه حسن القراءة، وكما قال علي يعني يروى عنه هذا، قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذا معنى الترتيل. وبعض العلماء نقل الإجماع على الوجوب، على الوجوب يعني ماذا الوجوب الآن؟ الوجوب من الناحية العملية أي من ناحية التطبيق والأداء، أما من ناحية التعلم فإن من أجاد القرآن بالتلقي لا يلزمه ماذا؟ أن يتعلم، يكون في حقه مستحب، يكون في حقه مستحب. مثلا فلان قرأ على يد شيخ، ما قرأ النون الساكنة أحكامها، أحكام كذلك الميم والنون مشددتين، أحكام الميم الساكنة، أحكام المدود، ما يعرف هذا، ما يعرف كم أقسام، لكنه إذا قلت له اقرأ القرآن قرأه ولم يخطئ فيه، لماذا؟ لأنه تلقى على يد عارف، على يد شيخ قارئ يستمع ويعرف أن هذا الحكم فيه مد، وهذا فيه غنة، وهذا فيه كذا، هل نقول له يجب عليك أن تتعلم هذا الفن؟ نقول لا، ليس بواجب عليك، أي لست بآثم، لأن المراد هو إيه؟ المراد أنك تقرأ القرآن غضبا كما أنزل. وقد حصل ولا ما حصل؟ حصل من هذا الشخص، فقد رفع عنه ماذا؟ الحرج، ورفع عنه الإثم، ولهذا كان هذا الفن لا يعني هذا الفن تدوينه مستحدث، تدوينه ماذا؟ مستحدث. كيف كانوا في زمان الصحابة يأخذونه بماذا؟ يأخذونه بفن التجويد، يعني بهذا بهذه الدراسة، لا، كانوا يقرؤونه على يد المشايخ، يأتي الأم ذاك الذي ما يعرف ما يقرأ ما يكتب، يأتي ويقرأ عند الشيخ، والشيخ يسمعه، الشيخ يسمعه وهو يقرأ بعده ويتلقى تلقيا، فإذا هذا قام صاحبه ما شاء الله من المجودين ومن القارئين. ابن مسعود كيف أخذه؟ أخذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاد القراءة ولا ما أجادها؟ أجادها، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة، يقرأه، شوف كيف، على قراءة من؟ ابن أمي عبد، وهو ابن مسعود، وهو ابن مسعود. هذا يدل على أن الأصل أنك تقرأ القرآن وتتلقاه تلقيا صحيحا، وحتى يجيزك هذا المجود الشيخ مثلا كان هناك شيخ أو العارف بأحكام القراءة يقول أنت أحسنت، أنت تستحق أنك تصلي بالناس وتقرأ القرآن وتقرأ الناس القرآن هكذا، إذا كان حصل هذا فهذا هو المطلوب. وأما من أراد الاستزادة يعرف أحكام هذه القراءة فهذا علم يعتبر واجب كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. لا نضيع هذا العلم، ليس المراد أننا ما ندرسه أبدا ما أحد منا يتعلمه، هذا ليس المراد، نتعلم هذا العلم. فإذا تعلم بعضنا هذا العلم كفينا ماذا؟ كفينا غيرنا، كسائر العلوم، سائر العلوم يتعلمها بعض الناس وبعضهم ماذا لا يتعلمها من باب الواجب الكفاية. قال لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي هذا دليل الوجوب، وقلنا دليل الوجوب من الناحية ماذا؟ من الناحية العملية لا العلمية، وأما العلمية فهو إما مستحب وإما واجب كفاية. طيب لم يذكر واضعه، من الذي وضع هذا العلم؟ لم يذكر واضعه، يعني من الذي وضع هذا العلم؟ من الناحية العملية من هو الذي وضعه؟ الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أقرأ الناس، هو الذي أقرأ الناس النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الناحية العملية. ومن الناحية العلمية من دونه؟ ذكروا أن أول من دون هذا الفن هو أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام أول من كتب في هذا الفن، فن ماذا؟ التجويد، أول من كتبه من الناحية العلمية أبو عبيد القاسم بن سلام. قال فضل تلاوة القرآن، قد رغبنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته ورغبنا أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه قال حق تلاوته، هذا مدح لمن؟ للمؤمنين الذين أخذوا القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وأيضا الآية الأولى فيها مدح وثناء للذين يقرؤون القرآن كما أنزل، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري من حديث من عندكم؟ من حديث عثمان، وقال إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الحاكم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود ضعيف، في سنده إبراهيم بن مسلم الهجري، لكن الموقوف عليه، الموقوف على ابن مسعود يعني المرفوع ضعيف، موقوف على ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. وقيل أيضا في هذا الحديث أن محمد بن كعب القرضي لم يسمع من ابن مسعود، يعني فيه انقطاع، إذن حصل فيه انقطاع، وحصل أيضا ماذا؟ فيه رجل ضعيف إبراهيم بن مسلم الهجري. الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 6429. اكتبوا 6429. حديث صحاح الألباني 6469. أخرجه الترمذي، الحديث أخرجه الترمذي. السند الذي عند الحاكم في المستدرك ضعيف، ضعيف، يقول أخرجه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة البررة. رواه البخاري، قال رواه البخاري، بل الحديث متفق عليه عن عائشة، حديث متفق عليه عن عائشة. وهناك أيضا فضائل أخرى ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح، باب فضل قراءة القرآن. ذكر حديث أنس: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حديث عبد الله بن عمر أيضا يقال لقارئ القرآن: ارقى ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال: آداب تلاوة القرآن، ننتهي من هذا الفصل. لتلاوة القرآن وسماعه آداب على المسلم أن يراعيها لينتفع بها ويحصل المقصود. ومن هذه الآداب الإصغاء والإنصاف وحضور القلب والخشوع والتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثانيا: اجتناب ما يخل بالمقصود من نحو اللهو واللغو والضحك والعبث. ثالثا: قراءته بتؤدة وترتيل، لأن ذلك أعون على الفهم. رابعا: الابتعاد عن الأصوات المنكرة والألحان الهزلية والآلات الموسيقية، فإنها حرام، يعني يبتعد، لا يدخل هذا لا في القرآن ولا بجنبه عند قراءته. خامسا: إذا مر بآية دعاء دعا، وإذا مر بآية استغفار استغفر، أو آية رحمة طلبها، وهذا جاء في حديث حذيفة الذي في الصحيحين. إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية استعاذة استعاذ. ثالثا: من السنة أن يقول أواخر بعض السور ما ورد من الأدعية كآمين، آخر سورة الفاتحة وغيرها. المؤلف هكذا أحيانا يلفلف، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد نهاية كل سورة يجيب دعاء ويؤمن، مثل دعاء ختم القرآن، مثل غير ذلك، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة التكبير خلف بعض السور، مثل سورة الضحى: لا إله إلا الله والله أكبر، هذا فعله المبتدعة، فهذا ليس بصحيح. يقول من السنة بل من البدعة، هذا من البدعة. سابعا: أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وهذا صحيح، أن يجتنب النواهي ويمتثل الأوامر، هذا صحيح. فإن شاء الله تعالى نكون بهذا يعني ختمنا هذه الفقرة، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في صفة تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدرس القادم.